أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال رحمة الله عليه: بل وكذا لو لم يقدر على تسليم فمن استلم. من جملة الموارد التي استثناها المصنف رحمة الله عليه من شرطية القدرة على التسليم بيع السلم. وعرفنا أن بيع السلم عبارة عن ماذا؟ عن عليكم السلام، عبارة عن تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. ويشترط في هذا البيع أن يتحقق الإقباض في مجلس العقد، وحينئذ ينبغي أن نفرق بين أمرين: بين أن يكون التسليم من أحكام العقد، وبين أن يكون التسليم من شرائط العقد. في الموارد التي يكون فيها التسليم من أحكام العقد، فمعنى ذلك أن العقد تم وأثر، فحينئذ يترتب عليه أحكام. أما في الموارد التي يكون التسليم فيها من شرائط العقد، فيكون، تفي جيدا لهذه العبارة، وزان تسليم كوزان القبول في العقد. عقدية العقد متى تتحقق؟ قبل القبول أو بعد القبول؟ بعد القبول. إذا كان التسليم من الشرائط، التسليم يكون مثل القبول. فكما أن مجرد الإيجاب لوحده لا يؤثر، فلذا لم يكن القبول من الأحكام، وإنما كان من أجزاء العقد. فكذلك التسليم في الموارد الذي يكون التسليم فيها شرطا، في هذه الموارد أصلا من دون تسليم بعد ما تحقق عقد. فبناء على ذلك لا يشمله نهى النبي عن بيع الغرر، لأن بيع بعد ما تحقق حتى ينهى عنه النبي. البيع والبيع المؤثر لا يتحقق إلا بعد التسليم. فلأجل ذلك لا نشترط في بيع السلم القدرة على التسليم. حتى لو لم يكن قادرا ننشئ الإيجاب والقبول، لأن الإيجاب والقبول لوحده لا يؤثر، فننتظر تحقق الشرط، وهو ماذا؟ وهو التسليم. فإذا تحقق التسليم تحقق البيع ولا يكون غرريا، وإذا لم يتحقق التسليم لم يتحقق البيع بعد، فكيف نصفه بالغررية؟ ملتف جيدا. فرق إذن بين البيوعات التي يكون التسليم فيها من الأحكام يتحقق فيها الغرر. مثل ماذا البيوعات التي يكون التسليم فيها من الأحكام؟ كالبيوعات المتعارفة، التسليم فيها من أحكام صحة البيع. فحينئذ إذا لم يكن قادر على التسليم فيتصف البيع بكونه غرريا لأن البيع تحقق. أما في الموارد التي يكون التسليم فيها من شرائط التأثير، أصلا بيع بدون تسليم لا يوجد كما في بيع السلام، فحينئذ لا يشترط القدرة على التسليم. بل أكثر من ذلك، لو كان يعلم بأنه غير قادر على التسليم مع ذلك لا يوجد إشكال، فإذا تحقق التسليم تحقق الأمر. ألم مثل الآن يرحمكم الله، مثل أنا قلت لك بعتك هذا الكتاب وأنا أعرف بأنك لن تقول قبل، فلو اتفق وقلت ماذا قبلت يتحقق الأمر. فوزان تسليم في بيع السلم وزان ماذا؟ القبول. كيف القبول جزء مقوم للتأثير؟ التسليم كذلك. فطبعا هذا المطلب أفاده المصنف بعبارات مختلفة، لكن روحه يرجع إلى ما ذكرناه. نقرأ العبارة لا نريد نطول. لذا يقول: بل كذا لو لم يقدر على تسليم ثمن السلم. عليكم السلام. ليش قال ثمن السلم لم يقل المثمن؟ لأن المفروض المثمن ماذا؟ مؤجل. الذي يشترط فيه التسليم في المجلس ما هو؟ الثمن. لأن تأثير العقد قبل التسليم في المجلس موقوف على تحقق التسليم، فلا يلزم غرره. يعني الآن إذا قلت بعتك وأنت ما قلت قبلت، لم يحصل عقد حتى نصفه بالغرر، كذلك فيما نحن فيه. ولو تعذر التسليم بعد العقد، رجع إلى تعذر الشرط، لنفترض أنه لم يتحقق التسليم بعد أن عقدنا، فيكون من موارد تعذر الوفاء الشرط، وموارد تعذر الوفاء بالشرط لا توجب بطلان العقد. ولو تعذر التسليم بعد العقد، رجع إلى تعذر الشرط، ومن المعلوم أن تعذر الشرط المتأخر حال العقد غير قادح، بل لا يقدح العلم بتعذره فيما بعده في تأثير العقد إذا اتفق فصوله، فإن الشروط المتأخرة لا يجب إحرازها حال العقد ولا العلم بتحققها فيما بعد العقد. والحاصل عبارة أخرى أن تعذر التسليم مانع في بيع يكون التسليم من أحكام البيع لا من شروط تأثيره. والسر فيه أن التسليم فيه إلى أن يرجع فيه إلى البيع الذي يكون التسليم من شروط تأثيره، مثل بيع السلام، أن التسليم فيه جزء من الناقل، نظير ماذا؟ نظير القبول، فلا يلزم غرر من تعلقه بغير المقدور. وبعبارة أخرى، الاعتبار بالقدرة على التسليم متى؟ بعد تمام الناقل. وفي بيع السلام الناقل لا يتم إلا بالتسليم، واضح؟ ولهذا لا يقدح كونه عاجزا قبل القبول إذا علم بتجدد القدرة بعده. والمفروض أن المبيع بعد تحقق الجزء الأخير من الناقل، ما هو الجزء الأخير من الناقل في بيع السلم؟ التسليم، وهو القبض، حاصل في يد المشتري، فالقبض مثل الإجازة بناء على النقل وأولى منها بناء على الكشف. التفت جيدا حتى نشرح هذه العبارة. يقول: والمفروض أن المبيع بعد تحقق الجزء الأخير من الناقل، ما هو الجزء الأخير من الناقل في بيع السلام؟ التسليم والقبض. وبعد تحققه هل يوجد معنى لأن نشترط القدرة على التسليم؟ الآن الثمن أصبح بيد من؟ بيد البائع. والمفروض أن المبيع بعد تحقق الجزء الأخير من الناقل وهو القبض حاصل في يد المشتري، والمفروض أن المبيع حاصل في يد المشتري، لكن متى؟ بعد تحقق الجزء، طبعا حاصل ولو ماذا؟ ولو تأجيلا. أما الثمن يحصل بيد البائع بعد القبض، فالقبض مثل الإجازة بناء على النقل، بناء على النقل. الإجازة جزء من المؤثر أو كاشف عن المؤثر، فإذا ثبت أن التسليم هنا جزء مثل الإجازة بناء على ماذا؟ إذا واضح بناء على النقل، لأنه متى يؤثر العقد بناء على النقل؟ عند الإجازة. فالإجازة جزء من المؤثر، لا نعم بناء على الكشف، الإجازة ليست جزءا من المؤثر، لكن ماذا قال؟ وأولى منها بناء على العقد بناء على الكشف. انتبه جيدا حتى نشرح هذا الشق الأخير. في البيع الفضولي العقد مؤثر من حينه بناء على الكشف، أليس كذلك؟ العقد مؤثر من حينه بناء على الكشف. فإذا هناك وجه في العقد الفضولي بناء على الكشف أن نقول يشترط القدرة على التسليم حين العقد. ليش؟ لأن متى أثر العقد بناء على الكشف؟ من حينه. فإذا هناك وجه لأن نقول من حين العقد يشترط أن تكون قادر على التسليم. أما فيما نحن فيه لا يمكن أن نقول هكذا. ليه؟ لأن هنا لا يتأتى القول بالكشف. ليش لا يتأتى القول بالكشف؟ لأن التسليم جزء من المؤثر، لأنه كاشف عن المؤثر في بيع السلم. التسليم جزء من المؤثر لأنه كاشف عن المؤثر. فالقبض في بيع السلام لا يحتمل فيه الكاشفية، ملتفت؟ فحينئذ لو فرضنا أن الفقيه يقول في العقد الفضولي بناء على الكاشف لا نشترط القدرة حين العقد، فمن باب أولى في بيع السلم أن يقول لا نشترط القدرة حين العقد. التفت جيدا لوجه الأولوية، أبين لك مرة ثانية. في بيع الفضول بناء على الكشف متى يؤثر العقد؟ من حين صدوره. فإذا له وجه أن نقول من حين صدور العقد يجب أن تكون قادر على التسليم لأنه يؤثر من حين العقد. فلو جاء فقيه وقال لا يجب أن يكون من حين العقد بل يكفي أن يكون حين التسليم كما ذكر المصنف سابقا، لأنه المصنف عنده القدرة الشرط متى؟ حين الاستحقاق أو حين العقد؟ حين الاستحقاق. فإذا في العقد الفضولي بناء على الكشف الذي له وجه أن نشترط هذا الشرط لم نقبل الشرط، فمن باب أولى في عقد السلم الذي ماذا لا تتصور فيه الكاشفية، في عقد السلم لا وجه للكاشفية. ليش؟ لأنه العقد متى يؤثر؟ متى يؤثر؟ حين التسليم. فالتسليم جزء من المؤثر لأنه كاشف عن المؤثر، فمن باب أولى إذن في عقد السلم أن لا نشترط القدرة. إذا كان في العقد الفضولي بناء على الكشف لا نشترط القدرة، هنا من باب أولى. واضح صار وجه الأولوية؟ يعني لو سئلت في الامتحان قال المصنف أنه إذا كان لا يشترط القدرة على التسليم حين العقد في العقد الفضولي بناء على الكشف، فمن باب أولى أن لا يشترط في عقد السلم، وجه الأولوية ما هو؟ وجه الأولوية أنه في العقد الفضولي بناء على الكشف مع وجود وجه للاشتراط. ليش؟ لأن النقل متى حصل؟ حين العقد، مع ذلك لا نشترط. فمن باب أولى هنا أن لا نشترط. ليش؟ لأن القبض جزء من الناقل، فقبل ذلك لم يحصل نقل حتى نشترط. ملتفت جيدا، هذا هو وجه الأولوية. لذا يقول وأولى منها من الإجازة بناء على الكشف. هذا مورد من الموارد الذي يجب أن نستثنيه، أن نستثنيه من اشتراط القدرة على التسليم. وكذلك الكلام في عقد الرهن، فإن اشتراط القدرة على التسليم فيه بناء على اشتراط القبض. التفت، في بيع الرهن إذا قلنا أنه يشترط في التأثير القبض، فيصبح بيع الرهن من مثل بيع السلف. وإذا قلنا لا، القبض من أحكام عقد الرهن، فيكون حكمه حكم العقد الفضولي. فطارة نقول إجازة المرتهن كاشفة، ومرة نقول إجازة المرتهن ناقلة. وقد تقدم فإن اشتراط القدرة على التسليم فيه بناء على اشتراط القبض إنما هو من حيث اشتراط القبض، فلا يجب إحراز القدرة حين الرهن ولا العلم بتحققه بعده، لأنه حاله يصبح مثل حال بيع السلف. التسليم شرط لا أنه من الأحكام، قاعدة عامة. فلو رهن ما يتعذر تسليمه ثم اتفق حصوله في يد المرتهن أثر العقد أثره، وسيجيء الكلام في باب الرهن. ظاهر المصنف ما أعتقد أنه سنوفى نبقى معه هنا إلى باب الرهن، يعني كأنه باني على أنه ليس فقط المكاسب يكمل. اللهم إلا أن يقال. تفت جيدا الآن إلى ماذا، بس احفظ لي النتيجة، إلى ماذا توصلنا؟ أن القدرة شرط وين؟ في العقد الذي يكون التسليم من أحكامه، والقدرة ليست شرطا في العقد الذي يكون التسليم من شرائطه. هذا الذي فرق فيه المصنف. الآن إشكال لقائل أن يقول أن ما ورد من نهي النبي صلى الله عليه وآله، لا نهى النبي عن بيع غرر، هذا ينزل على الفهم العرفي، والعرف لا يفرقون بين أن يكون التسليم من الأحكام وبين أن يكون التسليم من الشرائط. ما هو الغرر؟ تقدم على الغرر نوع من الخطورة، فالخطورة كما توجد بنظر العرف في الموارد ماذا؟ الذي يكون التسليم من الأحكام ولا يكون قادرا على التسليم، توجد في موارد يكون التسليم من الشرائط ولا يكون قادرا على التسليم. فقد يقال أن البيع، أن البيع إذا وقع على ثمن لا يقدر على تسليمه فهو غرر مطلقا، كان التسليم من الشرائط أم كان التسليم من الأحكام، والعرف لا يفرق. وبما أن المدار في فهم النصوص على أي شيء، على الفهم العرفي، فحينئذ لا فرق. هذا هو الإشكال. لذا يقول اللهم إلا أن يقال. سوف يأتي ويجيب عن الإشكال. إن المنفي في النبوي وكل معاملة تكون بحسب العرف غررا، فالبيع المشروط فيه القبض كالصرف والسلم. شنو الفرق بين الصرف والسلم؟ في الصرف يشترط التقابض في المجلس، في السلم يشترط قبض الثمن. ما نستطيع أن نقول تقابض، لأن المثمن ماذا؟ مؤجل. بينما في بيع الصرف حتى لا نقع يرحمكم الله في محظور الربا يشترط ماذا؟ أن يحصل التقابض في المجلس. في كليهما القبض حكم أو شرط؟ شرط. كالصرف والسلم. فالبيع المشروط فيه القبض إذا وقع على عوض مجهول قبل القبض أو غير مقدور يسمى في العرف غرر، غرر عرفا، لأن اشتراط القبض في نقل العوضين شرعي لا عرفي. العرف لا يفرق أن هذا الشرط وهذا حكم، فيصدق الغرر. ما معنى الغرر؟ والخطر عرفا وإن لم يصدق شرعا، والمدار على الفهم فهم العرفي. إذ قبل التسليم إذ قبل تعليل لقوله ولم يتحقق شرعا، يعني تكرار هذا. ليش لا يتحقق الغرر شرعا؟ إذ قبل التسليم لا انتقال حتى نقول غرر، وبعده بعد التسليم حصل فلا خطر. لكن النهي والفساد يتبعان بيع الغرر عرفا. صار واضحا؟ هذا إشكال من قبل المصنف على تفريق بين أن يكون القبض والتسليم من الشرائط وبين أن يكون من الأحكام. ومن هنا يمكن الحكم بفساد بيع غير المالك إذا باع لنفسه لا عن المالك ما لا يقتضي الحكم بفساد بيع المالك لأي شيء، لشيء لا يقدر على تسليمه. ليش نقول بفساده مع أن التسليم هنا ماذا؟ إنما يكون بعد الإجازة. لماذا نقول بفساده؟ ليه؟ ما قلناه من أن العرف لا يفرق بين أن يكون التسليم من الأحكام أم من الشرائط. اللهم هذا جواب الإشكال. كيف جيدا حتى نوضحها بطريقة غير الموجودة في الكتاب؟ الآن أنا عندما يصدر مني كلام على ماذا تحملون؟ على فهمكم العرفي. لكن لو أنا المتكلم بينت لكم مطلبين بينهما فرق، عندي أنا المتكلم بينهما فرق وأنت اطلعت على ذلك، ثم صدر مني كلام بلحاظ الفهم العرفي قابل للانطباق على كلا المطلبين، لكن بحساب وبملاحظة تفريق بين المطلبين لا ينطبق إلا على مطلب واحد، وأنت مطلع على ذلك، على ماذا تحمل كلامي؟ على الأعم أو على أحد المطلبين؟ على أحد المطلبين. صحيح أن المدار على الفهم العرفي، لكن أنتم العرف فهمتم أني أنا أفرق، أنا المتكلم أفرق بين مطلبين. فيما نحن فيه من هذا القبيل، العرف لا يرى فرقا من ناحية الخطورة بين كون التسليم شرطا وبين كون التسليم حكم. لكن من الذي فرق؟ الشارح. ومن الذي قال نهى النبي عن بيع الغرر؟ الشارح. إذن لابد أن تنزل الكلام على هذه الخصوصية التي عند الشارح. فهذا معنى هذه العبارة. يقول: اللهم إلا أن يمنع الغرر العرفي بعد اطلاع العرف على كون أثر المعاملة شرعا على وجه لا يلزم منه خطر. فإن العرف إذا يعطيك مثال، مثلا يعطيك مثال، هذا تقدم لأن نحن تقريبا إلى الآن استثنينا 6 موارد من القدرة على التسليم. واحد من الموارد اللي استثنيناها ماذا كانت؟ بيع الولد لشراء الولد لأبيه. قلنا لا يشترط فيه القدرة على التسليم، ليش؟ لأنه ينعطف. هنا يقول: فإن العرف إذا اطلعوا على انعطاق القريب بمجرد شرائه لم يحكموا بالخطر أصلا. إذا رأوا أن عند الشارع الأمر كذلك فإذا يقولون إذا لا يوجد خطر. نعم قبل اطلاعهم يقولون في كل هالموارد يوجد خطر. وهكذا فالمناط صدق الغرر عرفا متى؟ بعد ملاحظة الآثار الشرعية للمعاملة فتأمل. انتهى بحمد الله تعالى، انتهى المطلب الثاني، وهو أن شرطية القدرة يكفي فيها عند الاستحقاق ولا يشترط أن تكون حين العقد. صار واضحا؟ هذه الفقرة التي سوف أقرأها الآن يمكن أن نعنونها بهذا العنوان: عود على بدء. يعني شنو عود على بدء؟ نرجع إلى المطلب الأول، أصل البحث. أصل البحث ماذا كنا نبحث؟ ما هو أصل بحثنا؟ هل يشترط القدرة على التسليم أو لا؟ هل من مخالف في أصل هذه القضية؟ يريد أن يشير إلى هذه المسألة. يقول: لم يظهر الخلاف في هذه المسألة إلا من الفاضل القطيفي. فاضل القطيفي وين تتذكرون وين مرة معنا أكثر شيء؟ لا، أكثر شيء مرة معنا في المكاسب المحرمة عند الكلام عن الخراش، أنه عنده رسالة في الخراش. فاضل القطيفي كان معاصرا للمحقق الكركي، ويظهر أنه كان من تلامذة الكركي، أو على الأقل من المجازين من قبل المحقق الكركي، عنده إجازة من قبل المحقق الكركي. الفاضل القطيفي هو إبراهيم بن سليمان القطيفي، أصله من القطيف وسكن الغري وسافر إلى إيران. هذه الكلمات فيه مختلفة، ما عنده أحد من أقربائه هنا. مرة كنت أدرس فلسفة ومرر على مطلب له ربط بالشيخ الإحسائي، كنا نتكلم عن الشيخ الإحسائي لأنه شيء قبيح والعياذ بالله، فتبين له قريب في الدرس. المهم ما له أحد قريب. المهم الفاضل القطيفي كان كأنه هم وغم بالتعبير الإيراني هو المحقق الكركي. يعني المحقق الكركي ما ألف في شيء إلا وألف عليه رد. كان يتتبع أثرات المحقق الكركي، ويعني ينقل حوادث وقصص عجيبة غريبة في هذا المجال، حتى هو ينقل في نفسه بعض الأمور صاحب الحدائق يستبعدها. انتبهنا أنه كنت في سفر أنا والمحقق الكركي إلى مشهد، فتباحثنا في مسألة في السفر، فينسب قول إلى المحقق الكركي صاحب الحضارة يقول هذا القول غير صحيح. في أكو كلام قوي حول هذه الشخصية، شخصية الفاضل القطيف. يعني يوجد عبارتان للعلامة المجلسي، عبارة ذامة وعبارة مادحة، يعني لا يعرف الحال فيها. لكن قدر المتيقن الذي نعرفه أن كان متتبع للمحقق الكركي، فالمحقق الكركي ألف رسالة تسمى قاطعة اللجاش، قاطعة اللجاش في أحكام الخراش. فهو ألف رسالة سماها بالسراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج. يعني هو في المقدمة يقول هذه الرسالة ليست قاطعة للجاج بل مثيرة للعجاج. هو كثيرة الإعوجاج، وهكذا سجع له عدة جمل. فكان متتبع لكل شيء يقوله المحقق الكركي. فلذا الرسائل هذين العلمين مواضيعها ماذا؟ متشابهة. مواضيع رسائل هذين العلمين متشابهة. كيفما كان، فإذا أول ما خالف في أصل اشتراط القدرة يقول يظهر ذلك من الفاضل القطيف. ينقل الآن كلام الفاضل القطيفي فنقرأه لنرى كيف خالف في مسألة اشتراط القدرة على التسليم. يقول: ثم إن الخلاف في أصل المسألة لم يظهر إلا من الفاضل القطيفي المعاصر للمحقق الثاني، حيث حكي عنه أنه قال في إيضاح النافع: إن القدرة على التسليم من مصالح المشتري فقط. تفهم جيدا؟ نحن ماذا قلنا؟ القدرة على التسليم شرط لصحة البيع، إنما كان الخلاف في أي شيء؟ أنه يكون هذه القدرة حين العقد أو حين الاستحقاق، أما أصل القدرة على التسليم ماذا؟ شرط. فاضل القطيف يقول: شنو مرادكم من الشرط؟ يعني الشيء جعل لصالح المشتري نظير الخيار. فإذا كان شيئا قد جعل لصالح المشتري فلازم ذلك أن لا يبطل العقد في موارد. مورد الأول: لو رضي المشتري، أنت جعلت هذا الشيء لصالح مشتري راضي. مورد الثاني: المشتري كان عالما بعدم القدرة على التسليم فأقدم على ذلك، وهكذا. فإذن هو لا يعتبر ذلك من الشرائط التي يتقوم بها العقد، بحيث أنه لو لم يكن هناك قدرة على التسليم يبطل العقد، بل ماذا؟ هو من الأمور التي لمصلحة المشتري. فإذا المشتري لم يرد أن يستوفي هذه المصلحة فلا دليل على بطلان العقد. يقول: إن القدرة على التسليم من مصالح المشتري فقط، لا أنها شرط في أصل صحة البيع. فلو قدر على التسليم صح البيع، وإن لم يكن البائع قادرا عليه، بل لو رضي بالابتياع. وإذا نشوف البداية ماذا؟ فلو قدر على التسليم صح البيع، وإن لم يكن البائع ماذا؟ قادرا عليه، بل لو رضي بالابتياع مع علمه بعدم تمكن البائع من التسليم جاز وينتقل إليه لو حصل تسليم بعد ذلك. ولا يرجع على البائع. لماذا لا يرجع على البائع؟ لعدم قدرة البائع على التسليم، وأنت عالم بذلك فأنت أسقطت منفعتك لعدم القدرة إذا كان البيع على ذلك مع العلم، فيصح بيع المغصوب ونحوه، لأن المغصوب غير قادر، الغاصب إذا باع غير قادر على التسليم، لما قلنا من أن الممتنع شرعا كالممتنع عقلا فهو غير قادر على التسليم، ولكن مع ذلك يقول الفاضل القطيفي أنه يصح، لأن القدرة على التسليم شرط لمنفعة مشتري، فلو علم بذلك وأقنع فهو لا يريد أن ينتفع، فلا يكون البيع باطل. نعم، إذا لم يكن البيع من شأنه أن يقبض عرفان لم يصح المعاوضة عليه بالبيع، لأنه في معنى أكل المال بالباطل. شوف مرة أصلا شيء غير قابل للقبض، فهذا باطل لا لاشتراط القدرة على التسليم. ليش باطل؟ لكونها معاملة سفهية، فتكون من مصاديق أكل المال بالباطل. فيقول إذن بعض الموارد نسلم البطلان، لكن لا لأجل شرطية القدرة على التسليم، بل لأجل ماذا؟ لأجل شيء آخر، وهي سفهية المعاملة. واضح المطلب؟ نعم، إذا لم يكن المبيع من شأنه أن يقبض عرفا لم يصح المعاوضة عليه بالبيع، لأنه في معنى أكل مال بالباطل، فربما احتمل إمكان المصالحة عليه. ومن هنا يعلم أن قوله قول من؟ صاحب الشرائع المحقق في المختصر النافع، ويعني المحقق في النافع ماذا قال؟ لو باع الآبق منفردا لم يصح. شفت كيف وجه عبارة المحقق؟ محقق قال لو باع الآبق منفردا لم يصح. المشهور على ماذا حملوا هذه العبارة؟ ليش لا يصح؟ لعدم القدرة على التسليم. الفاضل القطيفي بما أنه يرى أن هذا ليس بشرط، فماذا فعل بالعبارة؟ قال لم يصح إذا كان المشتري ماذا؟ جاهلا بكونه آبق، حينئذ يكون هناك، لأن هذا الشرط شرط لمصلحته، فهو لم يقدم، فخلاف مصلحته فيبطل. لذا قال إنما هو مع عدم رضا المشتري أو مع عدم علمه أو كونه بحيث لا يتمكن منه عرفا، ولو أراد المحقق غير ما شرحناه فهو غير مسلم، لما عرف من أن القدرة على التسليم عند هذا الفاضل ليست شرطا. صار واضح؟ هذه عبارة الفاضل القطيفي، انتهى. وفيه ما عرفت من الإجماع، يبدأ المصنف رحمة الله عليه في مناقشة الفاضل القطيفي. مناقشة الأولى أن ما ادعاه خلاف الإجماع السابق واللاحق، يعني قبل الفاضل القطيفي يوجد إجماع على شرطية القدرة، وبعد الفاضل القطيفي يوجد إجماع، فهو الذي خالف فقط. وفيه ما عرفت من الإجماع، هذا أول، هذا هو الإشكال الأول. تفت جيدا. الإشكال الثاني يبتني على فهم معنى الغرر. سابقا بعد اللتي والتي بعد النقض والإبرام على ماذا استقر المصنف؟ أن الغرر هو الخطر. الغرر ما هو؟ الخطر. هل العلم يرفع الخطورة؟ علمك بالشيء يرفع الخطورة؟ علمي بوجود أسد هنا يرفع الخطورة؟ لا، لا، يزيد الخوف، أما الخطورة واحد خوف، فالعلم لا يرفع الخطر، فيبقى البيع من مصاديق الخطر، فيشمله نهى النبي عن بيع الغرر. نعم نعم، لو قلنا الخطر بمعنى الخديعة، لو قلنا الغرر عفوا بمعنى الخديعة، كان كلام هذا الفاضل صحيح. ليش؟ سوف يأتي معكم إن شاء الله في بحث الخيارات في خيار الغبن. الغبن ما معنى في اللغة؟ الغبن بمعنى الخديعة. حتى يتحقق خديعة، متى يقول فلان خدع فلان؟ إذا كان المخدوع جاهلا أو عالما. جاهل. أما إذا كان عالما لا، هو أقدم على ذلك. يعني الآن أنا في كثير من الأحيان أذهب إلى دكان أعرف أن هذا يغشني، ولكن لا أريد أن أقول شيء، أشتري منه لتكون المرة الأخيرة، فهو يتوهم أنه يخدعني، لكن الحقيقة أنا خدع. فالخديعة إذا كان الغرر بمعنى الخداع، الخداع يتقوم بماذا؟ بالعلم. فالحق مع الفاضل الفطيح، فيكون نهى النبي عن بيع الغرار، يعني نهى النبي عن البيع الذي فيه خديعة. طب مع العلم لا يوجد خديعة، أنت أقدمت، لم يخدعك أحد، فكلامه صحيح. لكن فيما سبق أثبتنا أن الغرر، ما المقصود من الغرر؟ الخطر. صار واضحا؟ لذا يقول ولزوم الغرر الغير المندفع بعلم المشتري، لأن الشارع نهى عن الإقدام عليه، إلا أن يجعل الغرر هنا بمعنى الخديعة فيصبح مثل خيار الغبن. شلون الخيار الغبن يشترط في ثبوته ماذا؟ الجهل. يشترط في ثبوته الجهل. العالم، إذا كنت أنا أعلم بأن هذا الكتاب في السوق بدينار واشتريته منك بمئة، فلا يكون هناك غبن، فلا يثبت لي الخيار لأني عالم. هنا لو كان المراد من الغرر الخديعة فحينئذ بني كلام صحيح، كلام الفاضل الفطيف. ولزوم الغرر غير المندفع بعلم المشتري، إلا أن يجعل الغرر هنا بمعنى الخديعة فيبطل في موضع تحققه. تحقق ماذا؟ فيبطل العقد في موضع تحقق الخديعة. متى تتحقق الخديعة؟ وهو عند جهل المشتري. وفيه ما فيه، ما هو الذي فيه؟ ما تقدم مما ذكره فيه، حيث أثبت هناك أن الغرر، تتبع كلمات علماء اللغة والفقهاء، وبعد البحث الطويل أثبت أن الغرر بمعنى ماذا؟ الخطر. التفت جيدا، الآن نحن ماذا اشترطنا نتيجة البحث؟ ماذا كان يشترط؟ القدرة على التسليم. سؤال، هل يوجد فرق بين التسليم والتسلم؟ فقد أسلمك ولكن لا تستلم، فهل الشرط التسلم أم التسليم؟ يعني التسليم له موضوعية أو الموضوعية لأي شيء؟ للتسلم. وين تظهر الثمرة؟ لو البائع غير قادر على التسليم لكن المشتري قادر على التسلم، فإذا قلنا يشترط التسليم، قدرة على التسليم غير قادر، فيبطل البيع. أما إذا قلنا لا موضوعية للتسليم، وإنما ذكرنا التسليم من حيث أنه يؤدي إلى التسلم، فالأساس هو ماذا؟ التسلم، وهذا هو الظاهر. المهم أنه هذا الذي اشتراه المشتري يحصل في يده، وقد حصل، سواء حصل في يدي بقدرته هو أم بقدرته أنا، لا يؤثر. فالشرط الواقع هو التسلم للتسليم. واضح هذا المطلب؟ يقول ثم إن الظاهر كما اعترف به بعض الأساطين أن القدرة على التسليم ليست مقصودة بالاشتراط إلا بالتبع، وإنما المقصد الأصلي هو ماذا؟ والتسلم. ومن هنا لو كان المشتري قادرا دون البائع كفى ذلك في الصح، كما عن الإسكافي والعلامة وكاشف الرموز والشهيدين والمحقق الثاني وعن ظاهر الانتصار أن صحة بيع الآبق على من يقدر على، ما قال تسليمه، على من يقدر على تسلمه ممن فرضت به الإمامية وهو المتجه. يعني هذا هو الصحيح، ما ذكره كاشف الغطاء وهؤلاء الجماعة هو الصحيح، لأن ظاهر معاقد الإجماع بضميمة التتبع في كلماتهم وفي استدلالهم بالغرر وغيره مختص بغير ذلك. ما هو ذلك؟ بغير التسليم، لهو التسلم. ومنه يعلم أيضا يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.